بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. قال: الكسوف في اللغة التغير إلى سواد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والخسوف النقصان أو الذل. وقد فرق الفقهاء بين الكسوف والخسوف، فجعلوا الأول للشمس، يقال كسفت الشمس، والثاني للقمر، يقال خسف القمر. قال الجوهري وهو أفصح، واختار هذا القول أيضا من أهل اللغة ثعلب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري وابن الأثير في النهاية وغيرهما أقوالا كثيرة في التفريق بين الخسوف والكسوف، وهذا الذي ذكره هنا هو المشهور، مع أنه قد جاء في ألفاظ الأحاديث أنه أطلق هذا على هذا وهذا على هذا، فقال كسفت الشمس، وفي رواية خسفت الشمس، وقال في شأن القمر في بعض الروايات كسف القمر. ولكن يقال هذا هو الأفصح والأكثر، خسوف القمر وكسوف الشمس، خسوف القمر وكسوف الشمس. قال رحمه الله: وهي سنة إجماعا، أي صلاة الكسوف، ولا دليل على الوجوب. وقوله إجماعا هذه دعوة، كما نبه على ذلك العلامة الألباني في تعليقاته على الروضة الندية، أن ادعى الإجماع مجرد دعوة، لأن المسألة خلافية، وإنما القول بالسنية هو قول جماهير أهل العلم، وهذا الذي مر بنا في نيل الأوطار، أن صلاة الكسوف سنة عند الجماهير وليس بالإجماع، والإجماع ليس بصحيح. وقد قال بوجوب صلاة الكسوف أبو عوانة، وحكي عن أبي حنيفة، وقال به بعض الحنابلة، ورجح الوجوب الشوكاني في السير الجرار، والألباني رحمه الله في تمام المنة، والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، إلا أنه قال هي فرض على الكفاية. والدليل على هذا القول أدلة كثير، ربما يذكر بعضها في هذا الباب، ومنها: إذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فادعوا، هذه كلها أوامر. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الوجوب، حين خرج فزعا يجر إزارة يظن أنها الساعة، فهذا مما يدل على الوجوب. فقول ابن الشوكاني ولا دليل على الوجوب هذا ليس بصحيح. وقول أبيه وهي سنة هذا في هذا الكتاب، لكن في السير الجرار قد رجح بأنها واجبة، أي فرض كفاية. قال: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وقد تقدم لنا هذا الباب أيضا قريبا في نيل الأوطار، وأنه ما خالف هذه الكيفية فإما شاذ أو معل. قاله الشافعي وأحمد والبخاري وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وجماعة من الأئمة، قالوا ما خالف هذه الكيفية فإما أن يكون شاذا وإما أن يكون معللا أو معلا. قال بعضهم: لماذا لا يجمع بين الروايات ويقال صلى تارة بهذه الكيفية وصلى تارة بهذه الكيفية وصلى تارة بهذه الكيفية؟ فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن الشمس لم تكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلا نلجأ إلى هذا الجمع إلا إذا ثبت أنه صلى أكثر من مرة. فما دام أنها مرة واحدة فالكيفية واحدة. وأصح ما ورد ما جاء في الصحيحين كما ذكر المؤلف هاهنا. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس. وهذه الرواية فيها رد على من يقول لا يقال خسفت الشمس، يقال كسفت، لكن يقال ذلك الأفصح والأكثر والأغلب. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. وصلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما ينادى لها بهذا، فيقال الصلاة جامعة لهذا الحديث ولحديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم. فقام فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا في البخاري ومسلم. ومثله عن ابن عباس وهو في البخاري ومسلم أيضا. وابن عمرو رضي الله عنهم رواه البخاري ومسلم. واختار هذا أحمد ومالك والشافعي والأكثر، وهو قول الجماهير. هذه الكيفية عليها رأي جماهير الفقهاء، ورجح ذلك من المحققين شيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وعليه الفتوى عند أئمة العصر. قوله الصلاة جامعة، قال أهل العلم فيه أن صلاة الكسوف والخسوف تكون في المسجد، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بابا. قال الحافظ: السنة أن تصلى في المسجد. قال رحمه الله: وورد 3 ركوعات ب4 سجدات، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. أولا، الحديث ليس في صحيح البخاري، فهذا من أوهام الشارح، وإنما الحديث عند الإمام مسلم. وقد مر بنا في نيل الأوطار أن هذا الحديث وإن كانت هذه الرواية في مسلم إلا أنها قد أعلت، أعلها البيهقي وجماعة، وقالوا وهم فيها عبد الملك بن أبي سليمان، فهي رواية معلولة. وورد 4 ركوعات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها. يعني يصير كم ركع في الصلاة كلها؟ 8 ركوعات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا أيضا من الروايات المعلة عند البيهقي وابن حبان والأئمة الذين أشرنا إليهم آنفا. قالوا فيه حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن، مدلس وقد عنعن، فلا تصح هذه الكيفية. وإذا قرأت هذه الكيفيات فاسترح من أولها بما قاله الأئمة: صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ما خالف هذا إما شاذ وإما معلل. قال: وورد خمسة ركوعات لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ السورة من الطور وركع خمس ركوعات وسجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها، رواه الترمذي. واختار هذه الصفة الزيدية، وهنا قوله رواه الترمذي فيه وهم، فالحديث ليس عند الترمذي وإنما هو عند أبي داود وأحمد في المسند. ثم إن هذا الحديث ضعيف، بل قال أهل العلم هذا حديث منكر من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف وخالف غيره فهو منكر، والضعيف إذا خالف روايته منكرة عند جماهير المحدثين إلا الإمام أحمد والنسائي والبرديجي. فما هو قول في هذه المسألة، في مسألة الضعيف إذا خالف؟ جمهور أهل العلم أن الضعيف حديثه ضعيف ولا يقال له منكر إلا إذا خالف. الإمام أحمد والنسائي والبرديجي يقولون، الإمام أحمد والنسائي والبرديجي يقولون الضعيف إذا تفرد فحديثه منكر ولو لم يخالف، إذا تفرد الضعيف فحديثه منكر، وعند الجمهور إذا تفرد ضعيف. لكن متى يقال له منكر عند الجمهور؟ إذا خالف غيره ممن هو أولى منه، أما عند هؤلاء الثلاثة فمباشرة يحكمون عليه بالنكارة إذا تفرد. هذا واضح؟ فحديث أبي جعفر الرازي منكر، قد خالف في هذا وهو ضعيف، وبقيت كيفيات أخرى أضعف من هذا أشد ضعفا، فكل ما خالف الصفة المشهورة عند الجمهور فهو بين ضعيف أو منكر أو معل. وهنا مسألة أيضا مهمة يحتاج لها من يصلي صلاة الكسوف: من تأخر عن صلاة الكسوف ولم يدرك إلا الركوع الثاني من الركعة الأولى، جاء والإمام قد ركع وقام، هل يعيد الركعة أم يعتبر مدركا للركعة؟ الشافعية وهو قول للحنابلة يقولون يعيد الركعة لأنه فاته ركن وهو قراءة الفاتحة في الركن الأول أو في التكبير أو في الركوع الأول، وهذا الذي اختاره الشيخ بن باز في مجموع فتاويه واختاره العلامة العثيمين. فلا يكفي إدراك الركوع الثاني من الركعة الأولى في إدراك الركعة، لا بد أن يدرك الركوعين، لا بد أن يدرك الركوعين. قال رحمه الله: يقرأ بين كل ركوعين للأحاديث، فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. واختلف في القيام الثاني هل يعيد الفاتحة أم لا، والحق إعادتها وهو قول جماهير أهل العلم. يعني يقرأ الفاتحة في صلاة الكسوف كم مرة يقرأ الفاتحة في الكسوف؟ أربع مرات، يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يقوم يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يركع ثم يسجد، وفي الثانية يفعل كذلك. هذا عند جماهير أهل العلم لعموم الأدلة التي فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: واختلف في الجهر والإسرار، فقال أحمد أي في القراءة في صلاة الكسوف وإسحاق: الجهر أولى، وهو الظاهر. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وكذلك الليث: يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال الهادي: مخير، وهو أيضا قول الطبري. إذن هذه ثلاثة أقوال: القول الأول الجهر، القول الثاني أنه مخير، القول الثالث يفرق بين الكسوف والخسوف. فكسوف الشمس يسر وخسوف القمر يجهر. الذين قالوا بالتفصيل استدلوا بأحاديث ضعيفة وقد مرت بنا في نيل الأوطار. ولكن أولا يقال: خسوف القمر عند عامة أهل العلم أنه يجهر فيه لأنه صلاة ليلية، ولأنه قد ثبت الجهر في حديث عائشة رضي الله عنها فيه. وأما بالنسبة لكسوف الشمس فهو كما قال هنا عند مالك أو عند أحمد وإسحاق، وهو الظاهر، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وداود وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. وقد جاء في حديث أبي عائشة رضي الله عنها التصريح بالجهر، التصريح بالجهر، وهذا هو الصحيح. وما عارض هذا من الأحاديث فهي ضعيفة كما في نيل الأوطار وقد مرت بنا الأحاديث. فصلاة الكسوف يجهر فيها سواء كانت في صلاة الشمس كسوف الشمس أو في خسوف القمر. قال: وورد في كل ركعة ركوع، لحديث ابن عمرو رضي الله عنه قال: صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوع. رواه أبو داود والترمذي، وفي سنده عطاء بن السائب، في سنده عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب كما هو معلوم مختلط، ثم هذا يخالف ما رواه عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين، فما في الصحيحين مقدم على هذه الرواية، فلا يصح أنه صلى بركوع يعني مثل صلاة الجمعة. ثم هنا فائدة، يقول المرداوي: ما بعد الركوع الأول سنة بلا نزاع، يعني الركوع الثاني سنة بلا نزاع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فمن صلاها بركوع واحد فلا بأس، لأن ما زاد على الركوع الأول سنة. والنووي ينقل في هذه المسألة خلافا، فينقل عن الشافعية والمالكية وجوب القراءة في الركوع الثاني. إذن ليس بالاتفاق ما نقله المرداوي فيه نظر، ولكن قد قال به كثير من أهل العلم، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على هذه الهيئة والكيفية. قال: وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. إذن في صلاة الكسوف أو عند الكسوف تشرع أشياء كثيرة: الصلاة، الدعاء، التكبير، التصدق، الاستغفار، هذه خمسة. يزاد عليها الذكر كما في صحيح مسلم من حديث عائشة وابن عباس وأبي موسى، وهو في الصحيح الصحيحين. السابع العتق أو العتاقة لما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر. فهذه سبعة أشياء يفعلها المسلم عند أو يفعل ما تيسر منها وما شاء عند الكسوف، فليس ذلك محصورا على صلاة الكسوف. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. رواه البخاري ومسلم. وكما سمعت من الأدلة الأخرى أيضا تزاد الأشياء الأخرى، فهي سبع مسائل. قال: والتجميع فيها أولى عند جماهير أهل العلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقيل: إن الجماعة شرط، وهذا قول محمد بن الحسن وأبي يوسف، وهذا القول فيه نظر. وقيل: الانفراد شرط، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، لكن هذا القول منهم إنما هو في كسوف القمر فقط، والأول هو الصحيح، وهو الأولى أن تصلى جماعة عند جماهير أهل العلم متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: واختلف في أوقات الكراهة هل يصلي فيها أم لا؟ فقال الشافعي: بالأول، أنه يصلي صلاة الكسوف في وقت الكراهة، وهذا قول أحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام وهو الصحيح، لأنها تعتبر من ذوات الأسباب. وأبو حنيفة بالثاني، أي قال بالمنع، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد. ويرجح الأول لقوله في الحديث: فإذا رأيتم ذلك، يعني سواء كان في وقت كراهة أم في غير وقت كراهة، إذا رأيتم، إذن الصلاة عند رؤية الكسوف بغض النظر عن الوقت الذي حصل فيه، لأنها قد تنجلي قبل خروج وقت الكراهة، قلنا ولأنها من ذوات الأسباب. وبقي من المسائل المهمة، المسائل كثيرة لكن هذه رؤوس أقلام، بقي من المسائل المهمة في صلاة الكسوف خطبة الكسوف. ما حكم خطبة الكسوف؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها مستحبة، وهذا قول الجماهير للأحاديث. القول الثاني لا تستحب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن أحمد. واستدلوا بماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها. وهذا الكلام فيه نظر، فإن الأحاديث كلها تدل على أنه انتهى من الصلاة ثم قام يتكلم مع الناس، سموها ما شئتم، خطبة، موعظة، المهم خطب الناس بعد الكسوف، ومتابعته سنة عليه الصلاة والسلام في أفعاله التعبدية ما لم يأتي الأمر بذلك. فإذا الخطبة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو لم يقل هذه خطبة، ولا يشترط أن يقول هذه خطبة الكسوف، لا يشترط هذا، المهم أنه خطب فيهم، فيستحب الخطبة عند جماهير أهل العلم. انتهينا من صلاة الكسوف والخسوف باختصار شديد، فمن حفظ هذه المسائل وراجعها يكفيه في الكسوف، يكفيك في الكسوف هذه المسائل، لو لخصتها لحصلت على خير عظيم، تعريفها، كيفيتها، حكم صلاة الكسوف، أيضا هل يجهر أم يسر فيها، ماذا يصنع عموما عند الكسوف والخسوف، هل تشرع جماعة، هل تصلى في وقت الكراهة، ما حكم الخطبة لها، ما حكم الأحاديث التي جاءت في الكيفيات المختلفة على كيفية الجمهور، هذا هو خلاصة مسائل صلاة الكسوف.